بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الآيات الكريمات جاءت عقيب الآيات التي بين فيها ربنا جل جلاله عظم جرم الذين كفروا حين اتخذوا الأصنام ونصبوها حول الكعبة، ثم لم يكتفوا بذلك حتى صدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام. وذكرهم ربنا جل جلاله بحال أبيهم إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، وكيف أنه عظم حرمة البيت الحرام، وأن الله جل جلاله قد أكرم هؤلاء العرب من أهل مكة بأن جعل الناس يفدون إلى البيت المحرم من كل فج عميق فتنتعش حياتهم ويزهو حالهم، لكنهم قابلوا ذلك كله بالكفر بدلا من الشكر. في الآيات التي مضت قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا بمعنى علمناه وعرفناه وبينا له ومكناه. بوأنا، ومنه قول المقدام ابن معدي كرب الزبيدي: كم أخي لي ماجد بوأته بيدي لحدا. بوأته أي مكنته ووضعته. فالله جل جلاله يخبر في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام ما استدل على مكان البيت بنفسه، بل الله جل جلاله هو الذي أعلمه بمكانه. وهذا هذا التبوؤ كيف كان؟ المفسرون رحمهم الله يقول بعضهم: أرسل الله ريحا كنست ما على أساس ذلك البيت حتى استبانت له أركانه وقواعده. وقال بعضهم: بل أرسل الله قزعة أي سحابة استقرت فوق مكانه فعرفه إبراهيم عليه السلام. ويذكرون بأن هذا البيت كان مبنيا سابقا ثم غمره الطوفان. وبعض المفسرين يقولون: لا، بل كان أول من بنى البيت إبراهيم عليه السلام. والظاهر بأن هذا قول مرجوح وأن البيت كان موجودا من قبله، ويدل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما جاء بولده إسماعيل وأم ولده هاجر ثم تركهما فضرع إلى الله قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وما كان البيت قد بني ورفع بواسطة إبراهيم عليه السلام. معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام كان يعلم أن في ذلك المكان بيتا في حين من الدهر، وأن هذا البيت إما أن يكون قد غمره الطوفان أو بغير ذلك من الأسباب، حتى قال بعض المفسرين بأن مكان الكعبة كان متخذا مربضا لغنم رجل من جرهم. فمن الذي بنى البيت الحرام أولا؟ المؤرخون يختلفون في ذلك، فيقول بعضهم أول من بناه آدم، وبعضهم يقول بل كان أول من بناه الملائكة عليهم السلام، ويقولون بأن الملائكة لما أخبرهم ربنا أنه جاعل في الأرض خليفة، والملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فالله جل جلاله قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. يقول المؤرخون: طافت الملائكة بالبيت المعمور في السماء السابعة من أجل أن يكفر الله عنهم تلك المقالة، فقال الله لهم: ابنوا لعبادي بيتا في الأرض، من أذنب طاف به فغفرت له. يقولون فكانت الملائكة أول من بنى الكعبة المشرفة. وبعضهم يقول بل آدم، كيفما كان القرآن الكريم يقرر أن الكعبة المشرفة كانت أول بناء على وجه الأرض، أول بناء ظاهر. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وسميت الكعبة كعبة لأنها بارزة، وكل ما كان بارزا فإنه يشتق له من مادة الكاف والعين والباء، ولذلك العظمان الناتئان عند مفصل القدم يقال لهما كعبان، والفتاة التي برز نهداها يقال لها كاعب، ومنه قول الله عز وجل: وكواعب أترابا. فسميت الكعبة كعبة لأنها بارزة ظاهرة على وجه الأرض. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. يقول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. قوله سبحانه وإذ بوأنا متعلق بفعل محذوف تقديره واذكر. كيف عرفنا؟ باستقراء القرآن بأن هذا الحرف إذ دائما يأتي بعد هذا الفعل، كما في قوله جل جلال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، وهكذا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ألا تشرك بي شيئا، أن هذه هي المفسرة، والمتعلقة بفعل محذوف تقديره وعاهدنا. كيف عرفنا؟ من سورة البقرة، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا. هناك في سورة البقرة قال الله عز وجل: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ها هنا أيضا قال الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن قوله جل جلاله ألا تشرك بي شيئا متعلق بفعل تقديره عاهدنا. ألا تشرك بي شيئا، والخطاب ها هنا موجه لإبراهيم ومراد به غيره، مثل ما قيل في سورة يونس في قول ربنا جل جلاله: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وكذلك في قول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الخاسرين، بأن الخطاب قد يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود به غيره. ويدل على ذلك يقينا قول ربنا جل جلاله مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول هذه الآية ما كان أحد من والديه حيا، بل توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه، ثم توفيت أمه لما بلغ 6 من عمره صلوات ربي وسلامه عليه. فالخطاب توجه إليه وأريد بذلك غيره. ها هنا أيضا إبراهيم عليه السلام ما أشرك بالله طرفة عين، وربنا جل جلاله بين ذلك حين قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وما كان من المشركين، هذا النفي يعم الزمان كله. يقول الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر بيتي، الإضافة ها هنا إضافة تشريف، وإلا فالبيوت كلها لله، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لكن الإضافة إضافة تشريف، الله جل جلاله شرف هذا البيت المعظم فأضافه إلى ذاته. وطهر بيتي، يطهر بيته من ماذا؟ من سائر الأدناس والأرجاس حسية ومعنوية. ومما ينبغي أن يطهر منه البيت الحرام مظاهر الشرك والوثنية، ولذلك قال المفسرون: كانت جرهم قد نصبت حول الكعبة في مكان البيت أصناما وأوثانا، فأمر الله خليله عليه السلام بأن يزيل ذلك كله، واقتدى به محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل عام الفتح وفي يده قضيب وحول الكعبة 360 صنما قد ثبتت أقدامها بالرصاص. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فما أشار لصنم في وجهه إلا خر لقفاه، ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجهه، حتى طهر البيت الحرام من ذلك الرجس، من ذلك القذر، من ذلك الدنس. وكذلك مما كان يفعله العرب أنهم يطوفون بالبيت عراه، حتى إن المرأة ما كانت تضع إلا شيئا يسيرا تستر به عورتها المغلظة، وكانت تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فإني لا أحله. فنبي عليه الصلاة والسلام أمر مناديا في العام 9 من الهجرة في الحج ينادي: ألا لا يطوفن بعد هذا العام، لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. والله جل جلاله كان قد أنزل عليه صدر سورة التوبة إلى قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فتطهير البيت من سائر النجاسات والأرجاس والأدناس حسية ومعنوية. وطهر بيتي للطائفين، من يطوفون بهذا البيت تقربا إلى الله عز وجل. والقائمين والركع السجود، المقصود بالقائمين الركع السجود المصلون، فإن القيام والركوع والسجود كلها من أركان الصلاة، والله جل جلاله خصها بالذكر لشرفها، وإلا في الصلاة أركان أخرى كالجلوس والقراءة وتكبيرة الإحرام ونحوها. قال الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، ثم قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأذن بمعنى أعلم الناس يا إبراهيم بأن الله قد افترض عليهم الحج. فالأذان هو الإعلام، ومنه قول ربنا جل جلاله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام. ومنه قول القائل: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه السواء، آذنتنا أي أعلمتنا. والأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، أنه إعلام. فها هنا أذن بمعنى أعلم. قال المفسرون: والتضعيف في الفعل أذن، ما قال لو آذن، وإنما أذن يفيد التكرار. وأذن في الناس بالحج، الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو قصد بيت الله الحرام للطواف به والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والإتيان ببقية الأركان والواجبات، هذا هو الحج. وأذن في الناس بالحج يا إبراهيم، أعلم الناس أن الله جل جلاله قد اتخذ بيتا وافترض عليكم أن تقصدوه. كيف كان أذان إبراهيم؟ من الناس من يقول بأنه قام على مقامه، ومنهم من قال بل قام على الصفا، ومنهم من يقول قام على أبي قبيس، والله أعلم أي ذلك كان. ويقول المفسرون أيضا بأن إبراهيم عليه السلام قال: يا ربي وأنى يبلغ صوتي إلى أين يصل؟ فقال الله عز وجل له: يا إبراهيم عليك الأذان وعلي البلاغ. فقام إبراهيم عليه السلام وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فتواضعت الجبال حتى بلغ صوته المشارق والمغارب، فأجابه من كتب الله له الحج حتى من كانوا في أرحام أمهاتهم وفي أصلاب آبائهم كلهم قالوا: لبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يأتوك هذا هو جواب الطلب، وهو في معنى الشرط. إن تؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يأتوك هم سيأتون إلى البيت، لكن الله جل جلاله أراد أن يشرف إبراهيم، فكأنهم يأتونه هو. يأتوك رجالا. رجالا جمع راجل، أي مشاة، يقال لمن كان ماشيا رجل وراجل. يأتوك رجالا أي مشاة، وعلى كل ضامر. الضامر قيل هو البعير المهزول من طول السفر، وقيل هو كل ما يركب من فرس أو بعير أو غيره، وقيل بل الدابة خفيفة اللحم من كثرة الأعمال لا من الهزال، بمعنى أن الناس سيأتون إلى الحج مشاة وركبانا. والعلماء رحمهم الله مختلفون، هل الأفضل أن يحج الإنسان ماشيا أم راكبا؟ فبعضهم قال بل يحج راكبا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام ركب من المدينة حتى بلغ ذا الحليفة فاغتسل وأحرم، فلما استوت ناقته على البيداء رفع صوته بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان أصحابه رضوان الله عليهم يزيدون لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك إله الحق والرغباء إليك والعمل ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر عليهم، وما زال راكبا حتى أتى مكة فطاف وسعى. فلما كان صبح ثامنة من ذي الحجة فإنه عليه الصلاة والسلام ركب حتى أتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع، فلما طلعت الشمس ركب صلوات ربي وسلامه عليه وانصرف إلى عرفة ونزل في بطن عرنة، حتى إذا زالت الشمس أمر براحلته، فقام في الناس خطيبا تلك الخطبة الطويلة. ثم لما غربت الشمس ركب فأتى المزدلفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا. ولذلك قال بعض العلماء بأن الركوب في الحج أفضل، وقال بعضهم بل المشي أفضل للمشقة والأجر على قدر النصب. وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قسموها إلى ثلاثة أقسام: أفعال شرعية، وأفعال جبلية، وما تردد بين الشرعي والجبلي. أما الأفعال الشرعية فكصلاته صلوات ربي وسلامه عليه، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك مناسك حجه، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. فها هنا هذه الأفعال يجب الاقتداء بها فيه، يجب الاقتداء به صلوات ربي وسلامه عليهم فيها. وأما الأفعال الجبلية فكنحو أكله صلى الله عليه وسلم للدباء القرع، أو أنه كان يعجبه من الشراب البارد الحلو عليه الصلاة والسلام، ونحو قيامه وقعوده وما إلى ذلك مما هو يفعله جبلة. وأما النوع الثالث ما تردد بين الشرعي والجبلي، ومثال ذلك اضطجاعه صلوات ربي وسلامه عليه بعد صلاته ركعتي الفجر، أنه كان يتكئ على شقه الأيمن ما بين صلاة الركعتين والإقامة. ومثله أيضا حجه صلى الله عليه وسلم راكبا، هل مثل هذه الأفعال يقتدى به فيها ويتعبد لله عز وجل بها أم لا؟ وقول ربنا جل جلاله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أجمع المسلمون على وجوب الحج، لأن هذا الأذان الذي أمر الله به إبراهيم تكرر في القرآن في قول ربنا جل جلاله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالحج وحث عليه ورغب فيه، لكنه لا يجب إلا بشروط خمسة، وهي إسلام وبلوغ وعقل وحرية واستطاعة، على تفصيل في هذه الاستطاعة بأي شيء تكون. وهذه الشروط بعضها شروط وجوب وبعضها شروط صحة، وبعضها شرط صحة ووجوب. فالإسلام شرط صحة، فلو حج الكافر فحجه هباء منثور. وأما العقل فهو شرط صحة ووجوب، فغير العاقل لا يجب عليه، ولو فعل لا يصح منه. وأما البلوغ مثلا فهو شرط وجوب فقط، وإلا الصبي لو حج فإنه يصح منه، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. لما رفعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ومثله أيضا من كان عبدا مسترقا، فإن الحج منه يصح، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتين من كل فج، أي من كل طريق واسع، من كل فج عميق. قال: وفي هذا إشارة، في هذا إعجاز قرآني وإخبار بأن دين إبراهيم عليه السلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، بحيث يأتي الناس قاصدين البيت الحرام تعبدا لله من المشارق والمغارب، من أقاصي الأرض. ولذلك الآن تجد في الحج الشامية والمغربي والعربية والعجمي والأحمر والأسود والشيخ والشاب والذكر والأنثى يأتين من كل فج عميق. قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا، أي هؤلاء الآتون من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم. ما هي المنافع التي في الحج؟ منافع دنيوية ومنافع أخروية. أما المنافع الدنيوية فما يكون من الاتجار والكراء وتبادل الخبرات وما إلى ذلك. قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج، بمعنى أن الإنسان يحج ويتجر. وبعض الناس قد يكري الدابة إذا كان عنده سيارة أو عنده حافلة أو عنده أتوبيس، فإنه يؤاجره للناس. وبعض الناس قد يؤاجر نفسه، فتجد بعض الناس ربما يعمل جزارا في موسم الحج، ولربما يعمل سائقا، ولربما يعمل حلاقا يحلق للناس رؤوسهم ونحو ذلك من المنافع، فيستفيد منافع دنيوية. ومثله أيضا ما يكون من لقاء الناس وتعارف بعضهم ببعض من التجار والصناع والزراع وغيرهم. ولو أنه استفيد من الحج الاستفادة القصوى كان ممكنا أن يلتقي العسكريون من المسلمين فيشير بعضهم على بعض، ومثله أيضا التقاء الاقتصاديين والسياسيين والمثقفين وأصحاب المهن والحرف ونحوهم ليشهدوا تلك المنافع. وأما المنافع الأخروية فما أعظمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكلا الحديثين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن يوم عرفة يوم عظيم، وأن الله جل جلاله يباهي بأهل الموقف ملائكته، يقول: انظروا يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذه كلها منافع. قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. أجمع المفسرون على أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، لأن الله جل جلاله قد أعلم الناس بفضلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وسميت البهيمة بهيمة لإبهامها، لأنها لا تستطيع أن تبين، لا تستطيع أن تعبر عما تريد، أو لأنها مبهمة بمعنى أنها لا تتميز من غيرها. ولذلك ما يستطيع صاحب الغنم أن يعرف غنمه إلا بالوسم، بأن يسمها، إما بأن يأخذ شيئا يسيرا من أذنها علامة معينة، أو بأن يسمها في وجهها ونحو ذلك. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيذبحون تلك البهائم تقربا إلى الله عز وجل أضحية أو هديا، يذبحونها أضحية. وما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من هراقة دم، وإنه ليقع من الله بموقع قبل أن يقع على الأرض، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد. ومثله أيضا الهدايا التي تهدى لبيت الله الحرام. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على أني ما حججت ماشيا أيام شبابي، ولقد حج الحسن بن علي 25 حجة ماشيا، وإن النجائب لتساق معه، وقاسم الله ماله 25 مرة حتى إنه ليمسك النعل ويبذل الخف، رضي الله عنه وأرضاه. وأعظم من ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لما حج حجة الإسلام وحجة البلاغ وحجة الوداع، وهي حجته الوحيدة بعد الهجرة، أهدى للبيت 100 بدنة، 100 بدنة، 100 ناقة، ونحر بيده الشريفة 63 بعدد سني عمره، ووكل عليا رضي الله عنه في الباقي، وأمره بأن يتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وألا يعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا، عليه الصلاة والسلام. فهذه هي بهيمة الأنعام التي رزقنا الله عز وجل إياها، كما قال جل من قائل: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. 8 أزواج التي هي الجمل والناقة والثور والبقرة والتيس والمعزة والكبش والنعجة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا وتصدقوا كما قال عليه الصلاة والسلام. لما نحر عليه الصلاة والسلام تلك البدن، أمر بأن تقطع من كل واحدة قطعة، وأن تطبخ في قدر، فحثى من مرقها عليه الصلاة والسلام، وأكل من لحمها. فكلوا منها يا أيها المضحون، يا أيها المهدون، كلوا من ضحاياكم ومن هداياكم، وأطعموا البائس الفقير. البائس من ظهر عليه البؤس، لأنه لا يجد والبؤس ناتج عن الجوع. وأطعم البائس الفقير. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قرأ نافع في رواية ورش، وابن كثير في رواية قنبل، وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام في الأفعال الثلاثة. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقرأ عاصم في رواية شعبة: وليوفوا. الباقون قرأوا وليوفوا. وليوفوا وليوفوا من الوفاء. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم، أي يكملوا شعائر حجهم، ثم يقلموا أظفارهم وينتفوا آباطهم ويحلقوا عاناتهم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. من كان قد نذر لله جل جلاله نذرا فإنه يفي بنذره ذاك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق الكعبة المشرفة، وسمي عتيقا لأن الله جل جلاله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار. وقيل العتيق بمعنى القديم أيضا. وليطوفوا بالبيت العتيق، أي طواف الركن الذي يسميه علماؤنا طواف الزيارة، ويسمونه طواف الإفاضة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. هذا ركن من أركان الحج. وإلا فطواف الوداع واجب عند جمهور العلماء، وطواف القدوم واجب عند مالك رحمه الله. أما طواف الركن فهو طواف الإفاضة، ويسمونه طواف الزيارة أيضا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات فيها فوائد غزيرة، من بينها أن معرفة مكان البيت الحرام كان بوحي من الله عز وجل أوحى به إلى إبراهيم عليه السلام. من الفوائد أن تحريم الشرك ثابت في شرائع الأنبياء عليهم السلام جميعا. ومن الفوائد وجوب تطهير بيوت الله عز وجل من سائر الأدناس والأرجاس. ولذلك لما جاء الأعرابي فبال في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أخ العرب، إن هذه المساجد ما بنيت لهذه القاذورات، وإنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يترك عند بيت الله الحرام أثر من الأقذار، ولا نجس من الأنجاس المعنوية ولا الحسية، فلا يترك فيه أحد يرتكب ما لا يرضي الله، ولا أحد يلوثه بقذر من النجاسات. وفي هذه الآية نفسها في قول ربنا: وطهر بيتي، قال العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى: فيه إشارة إلى أن من إكرام الزائر تنظيف المنزل، وأن ذلك يكون قبل نزول الزائر بالمكان. يعني لو أن زائرا يريد أن يأتي، فمن إكرامه تنظيف المكان قبل مجيئه، وهو الذي درج عليه الناس جبلة وفطرة. فالله جل جلاله يأمر خليله عليه السلام بأن يطهر البيت الحرام استعدادا لاستقبال هؤلاء الزائرين. وفي قوله تعالى: وطهر بيتي، دلالة على اشتراط طهارة ثوب المصلي لصحة صلاته. فإنه إذا أمر الله تعالى بتطهير المحل وهو منفصل عن المصلي، فاللباس الذي هو متصل به يكون الأمر بتطهيره من باب أولى، وهذا لا شك فيه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه: وثيابك فطهر. ولما كان يصلي فينا عليه خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فسألهم بعد الصلاة: ما بالكم قد خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبرني جبريل أن فيهما نجاسة. من فوائد الآيات أن البيت الحرام بيت شريف شرفه الله على سائر المساجد بدلالة إضافته إلى ذاته جل جلاله، ولتعظم محبته في القلوب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده، المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب. مما نبه عليه الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله أن القلوب قد علقت على محبة الكعبة البيت الحرام، حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب، ولذ لهم فيها السفر الذي هو قطعة من العذاب، فركبوا الأخطار وجابوا المفاوز والقفار، واحتملوا في الوصول غاية المشاق، ولو أمكنهم لسعوا إليها على الجفون والأحداق. نعم، أسعى إليك على جفوني وإن بعدت لمسراك الطريق. لذلك سبحان الله، تجد بعض الناس قد يمكث عمره كله يجمع المال من أجل أن يأتي إلى البيت الحرام ويكحل عينيه برؤية الكعبة المشرفة، وبعضهم يكرمه الله عز وجل بأن يموت في ذلك المكان طائفا أو مصليا أو للقرآن تاليا. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا جميعا. من العبادات المشروعة في بيت الله الحرام الطواف والصلاة، ولذلك يستحب الإكثار من الركوع والسجود هناك تعبدا لله عز وجل. في قول ربنا جل جلاله: وأذن في الناس بالحج، يؤخذ منه وجوب الحج على كل قادر، وهذا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، وإلا فقد ذكرت الأدلة الموجبة للحج من شرعنا. في قوله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فيه جواز المشي والركوب في الحج، يجوز أن تحج راكبا أو ماشيا، وقد يؤخذ منه وجوب الحج على القادر على المشي، يعني من لا يملك ثمن الراحلة لكنه يستطيع المشي فالحج يجب عليه. قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله: قول ربنا جل جلاله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، استدل بعضهم على تفضيل حج الراجل على الراكب، لأن الله قدم الراجل فقال رجالا وعلى كل ضامر، وأن ذلك دل على أن حج الراجل أفضل من حج الراكب. مما يستفاد من الآيات تشريف الله عز وجل خليله إبراهيم عليه السلام حين قال يأتوك، فهم يأتون الكعبة، لكن قال يأتوك لأن المنادي بذلك الإتيان إبراهيم، فمن أتى الكعبة حاجا فكأنما أتى إبراهيم لأنه أجاب نداءه. وفي الآية دلالة على أنه عليه السلام في حياته كان يحضر موسم الحج كل عام يبلغ الناس التوحيد وقواعد الحنيفية. وقول ربنا جل جلاله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، قد يؤخذ منه بدلالة الإيماء الوعد بفتوحات شاملة لمناطق شاسعة، لأن الإتيان من كل فج عميق يدل على الإتيان إلى الحج من بعيد، والإتيان إلى الحج يدل على الإسلام، وبالتالي يدل على مجيء المسلمين من بعيد، وهو محل الاستدلال، والله أعلم. قاله ابن عاشور رحمه الله: من فوائد الآيات أن الحج قد تضمن كثيرا من المنافع الدنيوية والأخروية، وأن الغرض الأساس من شعائر الحج إقامة ذكر الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قول ربنا جل جلاله ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يستفاد منه أن 10 ذي الحجة أيام تكبير وتهليل وذكر لله عز وجل. ويستفاد من الآية مشروعية التقرب إلى الله تعالى بذبح بهيمة الأنعام، الذبح في الغنم الضأن والماعز، والنحر في الإبل، وأما البقر فقد اختلف هل الأفضل نحرها أم ذبحها. وقول ربنا جل جلاله من بهيمة الأنعام فيه دلالة على أنه يشترط في الأضحية والهدي أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فلو ضحى الإنسان بحيوان آخر أغلى منها كغزال مثلا لم يجزه. نعم. يستفاد من الآيات كذلك مشروعية الأكل من الأضاحي والهدايا، وأنه يستحب إطعام البؤساء والفقراء، ويستفاد وجوب إكمال المناسك ووجوب الوفاء بالنذر. في قول ربنا وليوفوا نذورهم دلالة على أن الوفاء بالنذر عبادة، لأنه أمر، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة، لأن العبادة ما أمر به شرعا. والله جل جلاله مدح الموفين بالنذر، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. استفادوا من الآيات أن الطواف بالبيت ركن من أركان الحج، لأنه قال وليطوفوا بالبيت. وفي الآية دليل على أن الطواف لا يجوز داخل البيت ولا في شيء من هوائه، بل لا بد أن يكون حول البيت. وفيه دليل على أنه يجب الطواف من وراء الحجر، لأن الحجر من أصل البيت الذي بناه إبراهيم، لكن قريشا أخرجوه حين قصرت بهم النفقة، ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر، وأخبر أن الحجر من البيت، ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة، يعني استلم الركنين اليمانيين ولم يستلم الشاميين. وفي قوله تعالى وليطوفوا أمر بالطواف خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموما لفضله وشرفه ولكونه المقصود وما قبله وسائل إليه. وربنا جل جلاله عطف الطواف على ما قبله، فهو من عطف الخاص على العام لشرفه. وفيه فائدة أخرى أيضا أن الطواف مشروع في كل وقت، سواء كان تابعا لنسك أو مستقلا بنفسه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.